بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجع بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم، وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتناحس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أقوى. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الحلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى كفرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا لو قلنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوبية ندرك إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك. والجمع عدد، مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته. انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات إبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول: اغتنام الأوقات. والأمر الثاني: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليه. والأمر الثالث: الكتب والمصادر العلمية. والأمر الرابع: تدوين وتقييد الفوائد. والأمر الخامس: المذاكرة والمدارسة. والأمر السادس: ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولا: اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله. فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه باغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها. فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك، فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته، أجاب رجلا قال له: كلمني بقوله أمسك الشمس. كلمه رجل يريده، فقال له: أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله، قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته، اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستسف الفتيت ويقول: بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم بحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج، يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا. فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال برعونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء. فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعليك أن تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم أن ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود. فإذا انصرفت أوقاتك سدى، عظم فوائدك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسرة. والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيع. احذر يا طالب العلم أن يضيع وقتك لأي عار، أو تكون طيعا لأدنى خارج، إذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. كن ماضي العزيمة، قوي الشكيمة، وطن نفسك على احتمال المشاق، فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل، ولن تبلغ المجد حتى تلحق السبرة. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدي منه إلى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه، وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار، وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له، وما يدري من حاله أنه يلتزم به ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته، وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره، فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فينتفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ، وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفقر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع، وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه، فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة. يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به، ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معه، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف، خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم، فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. وننبه هنا أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار له، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتاب الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا: كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديدة وغيره، لا يشغله فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن في عمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له، ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجم ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن المنهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة. تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ نهر، لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة فيها. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول العد الأول، وهو اغتنام الأوقات. والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنية. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياء. فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافه، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى هذا كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره، يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوطا، يقرأه على غير وجه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر، لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل، ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب، وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من هب ودب وعن النكرات والمجانين، خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي، ولا يدري عن حاله، ولا يدري من يزكيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة، سلامة المنهج، ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل، إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قول هؤلاء، وهو كلام في غاية التحرير والتخصيص. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى لو كان فصيحا بليغا، فلا يغتر بفصاحته وبلاغته فما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره، يعني من أهل العلم، ويعلم هو من نفسه نفسه ما شهد له به، وهذا هو ما يقال له التزكية، يزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام قال في هاتين الحالتين، يعني حينما لا يزكى، على الإقدام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا الحال ما زكاه ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له قال أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التزكية. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل، انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فدروني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس، يعني ناس لا قيمة لهم، مجاهيل، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوه، وقع هذا الامر بكثره، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. اذن هذا الامر نؤكد عليه، وهو الاخذ عن الشيوخ الثقاء وملازمته والاستفاده منه. ثالثا، من العده التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلميه، وهذا الامر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ قال: هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث يصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم ما الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر. لأنها تنقل عن غيرها. ونحو ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين روية جمعها من الحديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية، ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، فربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية، والكتب التخصصية، والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها بتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة، فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن بطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى 3 من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية. ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان. القسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجب بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع أو في هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. فيحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا. فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثر. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا في هذا. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائد حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج فيكتب الفائدة ويهم بالنوم، ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد ودراسة على الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصواب فيها، ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ترجع إلى كتاب كذا تجدها، ارجع للشيخ فلان اسأله تجدها، ترجع إلى كذا تجدها. وهذا حينما يصبح زيدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم نجلنا على فوائد لم ندونها. وأنا كنت يعني حين موعد لهذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتاب تذكرة السامع: إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النقيصة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول، وقوله حق: العلم قيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالعباد الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل، وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه، ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام، وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محبوباته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. تعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت فيه علما. كان يذاكره، أحييت فيه علما بالمذاكرة. فالعلم يحيى، تحيى مسائله بالمذاكرة والمراجعة. وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البياقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم. فإن في مدارسة العلم ومناقشتي مع العملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن، والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي، وحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير: ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب. وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منها وليس للنشر بادئ البث. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه، قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسيره وتفسيرين الحمد لله. يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقه. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه يلازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكرها في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديثية يفتش عنها. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق، أوراق ليست مثل الآن كتب، أوراق مغلفة بحبال مربوطة فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث تقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره، تستظهر ما فيه. من قرأه 100 مرة أكثر من 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحفرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة. وليفني العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولعل في هذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا لكيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيك. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأى والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج إليه طالب العلم الحديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليها أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم: ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية، يقود إلى اليقين، ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرر؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كذا الدرسين. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يفتر من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلتك، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في حفظه وعلمه، ومما يفتح الله عليه، يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له أمورا. السعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الاسئله. ولعل في هذا القدر شفاء.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.